أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفرع الثاني، وهو فيما يرتبط بلزوم أو عدم لزوم طلاقها والانفصال عنها. وعرفنا أن موثقة عباد بن صهيب تدل على عدم لزوم الطلاق، بل يمكن له أن يبقيها عنده. وفي مقابل هذه الموثقة، أبرز معارض لها وهي موثقة الفضل بن الحسن، الفضل بن يونس، ومعتبرة السكون التي جاء التعبير فيهما بالتفريق بينهما، وهذا التفريق إما بفسخ وإما بطلاق، وعلى كل تقدير يعارض البقاء معها. هذا كان الإشكال. كان الإشكال الأول للسيد الحكيم رحمة الله عليه أن هذين الخبرين أخص من موثقة عباد بن صهيب، وهذا الإشكال باعتقادي صحيح، لأن موثقة عباد تدل على جواز، عليكم السلام، تدل على جواز البقاء مطلقا، دخل بها أم لم يدخل. وهذان الخبران يدلان على التفريق فيما لو زنت قبل الدخول، فالنسبة هي العموم والخصوص المطلق. فهذا الإشكال في الواقع ليس إشكالا، يعني مع قطع النظر عما سوف يأتي كنا نلتزم فقهيا بأن نقول المرأة إذا زنت بعد العقد عليها، إن كان قد دخل بها له أن يبقيها، وإن كان لم يدخل زوجها بها بعد فيفرق بينهم. نلتزم بذلك. الإشكال الثاني للسيد الحكيم أن هذين الخبرين معرض عنهما من قبل الأصحاب، فلا يصلحان لمعارضة ماذا؟ الموثقة. فتسلم الموثقة فتكون النتيجة ماذا؟ جواز البقاء معها مطلقا، دخل بها أم لم يدخل. وكذلك في الحدائق، هكذا عبر أن الأصحاب أعرضوا عن العمل بتلك الأخبار، ولكن ظاهر كلام صاحب الحدائق أن مقصوده من الأصحاب ليس هم أصحاب الأئمة، بل ولا هم القدماء، وإنما المقصود من الأصحاب المتأخرون من الفقهاء، وذلك لأن صاحب الحدائق علل الإعراض، قال لأن هذين الخبرين عورضا ب بما هو أكثر عددا وأقوى سندا. وعادة البحث عن أقوائية السند لم يكن شائعا عند القدماء، هذا شاع في العصور المتأخرة، بل حتى صاحب الحدائق بنفسه، صاحب الحدائق لماذا أخباري؟ واحد من مميزات الأخبارية ما هي؟ أنهم لا يقفون عند المسائل الرجالية، ويرى أن هذا الصحيح السند وهذا ضعيف، وهذا لم يكن مطروحا عند القدماء، وإنما هذا الشيء جاءنا من السنة ومشى على منواله ابن طاووس، وتبعه على ذلك تلميذه العلامة وابن داود صاحب الحدائق، هي عقيدته. فإذا هذه قرينة على أن ليس المقصود الإعراض إعراض القدماء، التفتنا. لكن هنا لابد أن نقف، ما معنى أكثر عددا؟ وهي رواية واحدة، عباد بن صهيب، أين هو الأكثر عددا؟ يعني الأمر بالعكس، في جانب الإبقاء الزانية يوجد رواية واحدة، رواية عباد بن صهيب، في جانب تفريق بينهما يوجد موفقة الفضل بن يونس ومعتبرة السكوني، فكيف يقول أكثر عددا؟ هذا مبني منه على أن الروايات الطوائف التي فيما سبق في أصل بحث الزنا بحثنا عنها، مبني منه على أنها تدل على عدم الحرمة، ويجوز للإنسان أن يتزوج من زانية ابتداء وبقاء، فبناء على ذلك تكون ماذا؟ أكثر عددا. واضح الكلام؟ وأقوى سندا لأنه فيها الصحيح، بينما رواية الفضل بن يونس موثقة والسكوني عمي، التفتنا. فهذا هو الوجه في أقوائيتها سند. فإذا كان إعراض الأصحاب مدركيا، أنك أنت تصرح، لماذا أعرض الأصحاب؟ لأن تلك أكثر عددا وأقوى سندا، فالإعراض المدركي خصوصا من المتأخرين لا نقبله، ما دام ليس إعراضا من أصحاب الأئمة ولا من القدماء الذين يقرب عصرهم من عصر أصحاب الأئمة، فلا نقبل هذا الإعراض، مضافا إلى البحث الكبروي الذي يذكر في علم الأصول، لا نريد ندخل مبنائيا. ولذا نلاحظ أن المجلس الأول في شرحه على الفقيه، لأن رواية الفضل بن يونس رواها الشيخ الصدوق في الفقيه، والشيخ الصدوق في ديباجة الفقيه يعلن بأني لا أورد الروايات في هذا الكتاب إلا ما أعمل به بيني وبين ربي، ما أراه حجة بيني وبين ربي، فإيرادها في كتابه يعني أنه ماذا؟ يعمل بها، فلا يكون إعراض من قبله. ولذا المجلس الأول في آخر البحث يقول: وأكثر الأصحاب لم يعملوا بهذه الأخبار، لكن ماذا قال؟ والحق أنه مشكل. استشكل في ترك العمل بهذه الرواية، وكذلك في مرآة العقول، لأن هذه الرواية أيضا وردت في التهذيب. قال: المشهور بين الأصحاب أن المرأة لا ترد بالزنا، وإن حدث الزنا منه، حتى لو كان الزاني هو الرجل. وقال الصدوق في المقنع لا ترد، استنادا إلى رواية سوف يأتي الحديث عنها. فإذا لا يمكن أن نوافق السيد الحكيم على هذا الإشكال الثاني. الرواية التي أشار إليها المجلسي في مرآة العقول هي رواية موثقة رواها طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: قرأت في كتاب علي عليه السلام أن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها. الزاني هنا من؟ الرجل. لم تحل له لأنه زان. شوف مقتضى التعليل، لأنه زان، هذا يصدق لو زنت المرأة. ويفرق بينهما. المهم الشيخ الصدوق أفتى بمضمون هذه الرواية في كتاب المقنع. فالجواب الذي ذكره السيد الحكيم لا ينفع. جوابه الأول قلنا صحيح ونأخذ به، لكن يقتضي التخصيص لا رد الروايات. سيد الخوئي رحمة الله عليه لديه جواب آخر، وطبيعي السيد الخوئي لا يقبل جواب السيد الحكيم بإعراض الأصحاب. ليش؟ لأن الكبرويا لا يقبل إعراض الأصحاب، لكن نحن هنا ناقشنا في المسألة ماذا؟ صغروية، لا تصل النوبة إلى البحث الكبرى. يعني حتى لو كبرويا التزمنا لكن المسألة مشكلة صغروية. وإنما رد العمل بهذين الخبرين بالمعارضة بأخبار أخرى، فهذان الخبران يسقطان بالمعارضة فتبقى موثقة عباد بن صهيب ماذا؟ سالمة عن المعارض. هذا كلام من؟ كلام السيد الخوئي. الخبر الأول المعارض ما رواه الكليني في الصحيح، ورواه أيضا أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن المرأة تلد من الزنا. التفت جيدا أن شوي هنا نحتاج إلى دقة. المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها. هذه زنت فحملت فولدت من الزنا، لكن تسطروا على ذلك، لم يعلم بذلك أحد. أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك؟ ملتفت جيدا، يعني كأنه يسأل أن هذا الزنا عيب يجب أن نخبر به الزوج أم لا، ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا. شوف هذه الرواية تؤكد مبنانا الذي تقدم سابقا، هذا في ذهن السائل أصلا مرتكز أن شرطية ماذا؟ التوبة. لذا قال أنه يسكت عن ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا، فقال إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان له ذلك على وليها، وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس. شاهدنا وين في هذه الرواية؟ إن شاء أن يمسكها فلا بأس، ما قال يفرق بينهم. عجيب، ما هي علاقة هذه الرواية ببحثنا؟ نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الزنا بعد الزواج. هذه تزوجها ماذا؟ زانية. يقول سيد خوي أنا ملتفت إلى ذلك، ما أظن أنه غير ملتفت، واضح أن هذه الرواية موضوعها غير موضوع بحث. لكن مورد هذه الرواية صحيح أنه الزنا السابق على العقد، إلا أن الزنا إذا كان موجبا لرفع العقد فيكون موجبا لمنع تأثيره تطبيقا لقاعدة أن الدفع أهون من الرفع. التفت جيدا للمطلب، فيه دقة. التفت، عندنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون الزنا بعد العقد، وتلك الروايتان ماذا تدلان؟ على أن الزنا بعد العقد ماذا يحصل به؟ يرفع العقد، يرفع العقد. إذا كان الزنا بعد العقد له قدرة على رفع شيء كان موجودا، فمن باب أولى أن يكون له قدرة على منع العقد من التأثير. فالخبران المتقدمان يدلان بالدلالة الالتزامية على أن الزنا قبل العقد يمنع من التأثير بالدلالة الالتزامية. ليش؟ لأنه بمفهوم الأولوية، لأن الدفع أهون من الرفع. فحينئذ صحيحة الحلبي تتعارض مع تلك الروايتين، لأن صحيحة الحلبي ماذا تقول؟ الزنا لا يؤثر. فيقع التعارض بينهما. واضح؟ واضح كيف سيد الخوئي بين المعارضة؟ هذه موضوعها شيء، وتلك الروايتين موضوعهما شيء آخر. هذه الرواية تتكلم عن الزنا قبل العقد، ومحل كلامنا الزنا بعد العقد. فيقول لو أخذنا بتلك الروايتين يفرق بينهما، يعني الزنا عنده قدرة في التأثير في القوي وهو أخذ العقد، رفع العقد، فمن باب أولى أن يؤثر فيه الضعيف وهو عدم تحقق أثر للعقد. فحينئذ يتعارض مع صحيحة الحلبي، لأن صحيحة الحلبي يقول الزنا لا يمنع من تأثير العقد. هذا كلام من؟ كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. قبل أن نناقش، لأنه في رواية ثانية نذكرها، الرواية الثانية ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها أنها قد كانت زنت. الكلام هو الكلام، هذه الرواية أيضا تتكلم عن الزنا قبل العقد. قال إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها. إذن هذه الرواية لم يقل يفرق بينهما، يمكن أن يبقيها عنده. فهذه الرواية تعارض المدلول الالتزامي للخبرين المتقدمين. هذا هو كلام السيد الخوئي، وتكون النتيجة النهائية أن طبعا هذه الرواية الثانية رواية ضعيفة السند، لأن القاسم الذي يروي عنه الحسين بن سعيد مشترك بين ثقة وغير ثقة. لكن الذي يسهل الخطب أن الكليني رواها بسند صحيح، فحينئذ لا يضر. هذا تكون النتيجة النهائية أن هاتين الصحيحتين تتعارضان مع الخبرين المتقدمين يتساقطان، فتسلم صحيحة ماذا؟ عباد بن صهيب. هذا كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه، ولا يوجد فيه شيء من الصناعة، يعني عجيب، لا يوجد فيه شيء من الصناعة، سوف نثبت ذلك. شوف أنت ماذا قلت، هاتان الصحيحتان تعارضان الخبرين المتقدمين، فيتساقطان. ماذا يحصل بصحيحة بموثقة عباد بن صهيب؟ تسلم. هذا عجيب، صحيحة عباد بن صهيب هي أيضا طرف للمعارضة، ينبغي أن تسقط. فإذا سقط ينبغي أن نرجع إلى الأصول العملية، لأن نتمسك بصحيحة بموافقة عباد بن صهيب فإنها طرف للمعارضة، بل معارضتها أولى، لأنها تعارض بالمدلول المطابق لا بالمدلول الالتزام. هذا أولا. ثانيا، إن هذه المعارضة التي ادعاها أنها معارضة بين ماذا وماذا؟ بين خبرين يدلان على عدم مانعية الزنا. متى؟ قبل العقد. يعارضان أي شيء؟ يعارضان المدلول الالتزامي للروايتين المتقدمتين. فالذي يسقط هو المدلول الالتزامي، والدلالة الالتزامية إذا سقطت بالاتفاق لا يلزم سقوط الدلالة المطابقية، الذي فيه كلام ماذا؟ أنه إذا سقطت الدلالة المطابقية هل تبقى الالتزامية أم لا؟ هذا فيه كلام وفي بحث بين علماء الأصول. أما إذا سقطت الدلالة الالتزامية بالاتفاق لا تسقط الدلالة المطابقية. هذا ثانيا. ثالثا، لا نسلم الأولوية، هذا اتركه في ذهنك إلى يوم غد إن شاء الله نبين لك لماذا لا نسلم الأولوية. لذا كلام السيد الخوي أصلا لا يمشى مع صناعة. يعني أولا موثقة عباد بن صهيب هي طرف في المعارضة، ما معنى أنه والله إذا كان عندنا رواية هنا معارضة لروايتين هنا، فنقول هذه الرواية تسقط واحدة منهما فتحيا الأخرى؟ لا، يسقطان الجميع. ثانيا أنه إذا سقطت الدلالة الالتزامية تبقى الدلالة المطابقية. إلى الغد إن شاء الله نتابع الإشكال الثالث، وهي الأولوية التي ادعاها السيد الخوي. هنا كان مستعجل السيد الخوي.
شفنا رواية صهيب ما فيها يمكن دلالة على أن الزنا حصل بعد العقد وقبل الدخول.
لا، هذا صار بحث آخر، لأن السيد الخوي ما جاء من جهة إشكال السيد الحكيم أنها أخص، التفتنا، هذا بحث آخر. يا الله يا كريم. وإنما حب هذا نحن ندرس الأصول لنطبقه في الفقه، لا معنى. يعني غريبة هذه الدعوة. كيف؟
زنا بعد العقد أفحش.
زنا بعد
العقد أفحش، وبيصير أكثر، بيصير الأولوية.
هو هذا في الجواب الثالث سوف نذكر هذا الشيء، أن نشوف امرأة تتكلم عن امرأة عقد عليها وقبل أن يدخل بها ذهبت وزنت، هذه أي امرأة؟ بخلاف ما لو كانت ماذا؟ عزباء فزنت، حتما هذا أفحش. ولذا سوف يأتي أن الأولوية متى تجري، سوف يأتي ونبين هذا الشيء.